اظن ان كلنا واغلبنا عصرناه وسلمنا عليه وخدنا بركته وعشنا معاه وشفنا الفضائل اللي كانت فيه والنعمة اللي كانت عليه، لانه تريح قريب، يعني هو تريح في 9 مارس سنة 1971، يعني قبل الانبا شنودة الحالي على طول. وسيرته جميلة ومشجعة، وتورينا ازاي ربنا في كل جيل من اجيال الكنيسة بيخلي لنا واحد قديس صانع معجزات لازم في كل جيل من اجيال الكنيسة. يعني مثلا تقرا في الاول مثلا في القرن 18 كان في الانبا صربونا بطرحة اسقف المنوفية، مثلا جه بعد منه الانبا برام اسقف الفيوم، جه بعد منه البابا كلوبس السادس. كل جيل بيطلع فيه واحد قديس عظيم يصنع معجزات عشان يورينا ان ربنا موجود في الكنيسة، زي ما قال التلاميذ، قال لهم ها انا معكم كل الايام والى قضاء الدهر. ابونا الانبا كرومبوس ده بدا حياته الاول كان راهب في دير البراموس، عاش فيه شويه وبعد كده راح سكن في مغاره في الجبل، عاش فيها شويه عشان كده كان اسمه متوحد، سكن في مغاره وبعد كده قعد شويه في المغاره دي، وبعدين نزل القاهره سكن الاول في طحون الهوى، كان اطلق على الجيش الانجليزي في مصر عتيقه، وقعد فيها برضه مده. و الجماعة ادوهاله، يعني ادوهاله كده كسروا القانون عشان يدوهاله، لان ما كانش اصول واحد يقعد في اماكن محظور السكن فيها. يعني عاش فيها شوية وكان ربنا معاه، ولو انه كانت حتة مقطوعة جدا، يعني لو واحد فيكم راح دلوقتي الطاحونة دي خاف يروح لحتة مقطوعة في وسط الجبل. انا فاكر كان اللي بيودوه المية كان واحد شقة مسلم، كان يودوه المية كل مثلا يومين ولا حاجة يروح يوديهم قربة مية لأبونا مينا، كان اسمه أبونا مينا في الأول، أبونا مينا البراموس المتوحد. هو بيحكي الأنبا كرولوس بيقول لك إن في وقت من الأوقات الراجل ده غاب عنه كام يوم ورا بعض، وهو احتاج لمية وما لقاش مية، وطبعا ما يقدرش يجيب مية في حتة مقطوعة في الجبل زي كده، مفيش حد بيروح عنه. فاهو بقى ساكت يصلي يقول له يعني ربنا يبعث لنا الميه في الليله دي. الراجل اللي الشقه اللي كان بيودي له الميه كان بيروح يسكن، يروح يبيت الليله في السيده زينه في الجامع بتاع السيده زينه. بص لقى رؤيه شافها الراجل الشقه، قال له انت الراهب اللي بتودي له الميه عاوزك دلوقتي حالا تقوم حالا دلوقتي تودي له ميه. فقام الراجل من السيده زينه ومشي بالليل وشال قربه الميه وطلع المية لابونا مينا المتوحد، وقال انا شفت حلم كذا كذا. عاش شويه في الطاحونة دي لغاية لما العساكر قالوا له لا ما تسكنش في وسط حتة حربية زي كده، وطلعوه منها. راح سكن شوية في كنيسة الملك القبلي في مصر عتيقة، أنا زرته فيها. وراح سكن بعد كده في كنيسة بابليون الدرج، كنيسة العذراء بابليون الدرج في مصر عتيقة. كنا احنا بنروح يعني كان الشبان بتاع كنيسة البطولس اغلبيتهم كانوا بيروحوا يصرفوا على ابونا الاجنس اللي هو كان كنيسة العذراء بتاع بابليون الدرج، وكان هو ساكن في ثاني دور في الكنيسة. قعد شوية في كنيسة بابليون الدرج، وبعدين ابتدى يفكر انه يشتري ارض ويد لكنيسة جديدة في مصر عتيقة. وفعلا لقى حتة ارض كانت رخيصة، كانت بتنجم المتر، هناك في اخر مصر عتيقة خالص عند القطر بتاع سكة حلوان. راح اشترى حتة أرض هناك، وحتى كان بيشجع الناس المسيحيين إنهم يشتروا حواليها، عشان يعني يقول لك الكنيسة تبقى محاطة بالمسيحيين. واشترى الأرض وخلاص، فاضل بقى المباني، هو فلوسه خلصت على كده، ما عندوش بقى فلوس تاني. فقعد يفكر هيبني الكنيسة إزاي. فقال لك حط في مخه واحد باشا كان عنده عمارة كبيرة قوي في شارع فؤاد الأول قدام المحكمة المختلطة كده، قال لك أروح له واقول له على المشروع اللي في مخي انه يبني الكنيسه. فانا واحد بس زي ده غني قوي، كان غني قوي يعني، فانا كده يبنيها لوحده حتى لو حب. وفعلا راح له العماره بتاعته اللي في قدام المحكمه المختلطه، وطلع في الاسانسير لغايه الدور بتاعه فوق ودخل وقعد. جه الباشا قال له انا راهب وانا شاري حته ارض في مصر عتيقه وعاوز ابني كنيسه. في الحتة دي. الباشا قال له طيب. دخل الباشا غاب شوية وطلع مسك ورقة بجنيه في ايده. ده التبرع بتاعه يعني. فجونه مينة لما شاف الورقة بالجنيه ثابت عليه نفسه. قال له لا 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 مش عاوز فلوس ولا حاجة مش عاوز فلوس. وساب الجنيه في ايد الباشا ما رضيش ياخده منه. وراح قايم على طول خارج من الشارع. وركب الاسانسير وهو نازل راح مزعق فربنا قال له ما تذلنيش انت اللي تبنيها. ده كنيستك وانت اللي تبنيها. وراح الكنيسه هناك على الارض اللي هو شاريها راح قطع على نفسه حرمانيه انه ما يخرجش برجله خارج الارض لما تداني الكنيسه. وفعلا هو نفذ الحرمانيه دي. يعني ما يخرجش كده على حدود الارض ما يسيبش حدود الارض الا لما تداني الكنيسه. ودي الحرمانيه اللي قطعها على روحه يعني. لان اصلا في الحكايه دي زي ما هتيجي في الحكايه دلوقتي بعدين ان يعني هيجي الترتيب بتاعها ان كان والدي بيحب يروح يزوره كتير هناك وكان هو اب اعترافه اب اعتراف والدتي. وبعدين لما بابا جه يعني الظروف وانه هيتوفى فوصى الوصيه بتاعته الاخيره قال صلوا عليا ابونا مين اللي يصلي عليا ومسرعتيها وتخدوني في السنون عجب الله. فلما اتوفى رحت لابونا مينا قلت له يا ابونا مينا بابا كان موصي كذا وكذا. فقال له قال لي بس انا قاطع حرمانيه على نفسي ما اخرجش بره الارض فعشان كده مش هقدر يعني دلوقتي هتجيبوه مصر عتيقه هنا فالناس اللي هيجوا يعزوا هيتشحططوا مشوار بعيد قوي احسن حاجه تصلوا عليه في مستر باسول جنبكم في شبره. وانا ابعت ابونا مكان السورياني كان وقتها مطرح بن عنده جديد اللي بقى الانبا صموئيل ابعت ابونا مكان يحضر بالنيابه عني الصلاه. وفعلا عمل كده وراح حضر بالنيابه عني. كان والدي بقى كان يحبه جدا كان يعتبره يعني هو اب اعترافي. وكان يقوم الصبح بدري قوي يمكن الساعه 5 من النوم ياخد اول ترمية 30 يطلع من شبرا يروح مصر عتيقه عشان يحضر القداس معاه كل يوم. بعد ما اتوفى وبعدين رحت له قلت له قال لي تعالى تعالى كنت انا وقتها اترسام تاسيس. قال لي تعالى معايا تعالى موري لك حاجة يا ابونا. خدني من ايدي ودخلني على الهيكل بتاع الرجالة. على المذبح الصغير اللي هيكل الرجالة. قال لي المذبح ده شاهد علي على الكلام اللي هقوله ان والدك دخل السماء. قلت له شعرفك يا ابونا. قال لي كان والدك بيجي يصلي معايا القداس. تبقى كنيسة فاضية يعني. صلي معايا القداس بدري اوي الصبح. طب بعد ما خلص القداس لازم اغير مفرش المذبح من الدموع اللي نزلت عليه تبل المفرش فلازم اغير مفرش المذبح. فوالدك داخل السماء وراح نبه على كان عنده واحد اسمه بشاره قال له يلا جهز الجهاز ال 40 قداس بتوع عمك يونان هو كان يظهر موصي ب 40 قداس يعني فبدا على طول القداس بتوعه. المهم ان بدا خدمته حلوه قوي يعني ربنا بقى اعطاله لما حبس روحه في الارض ربنا اعطاله موهبه شفاء الامراض وفراج الشياطين. فالدهور ابتدى تبان بقى اللي عنده عيان يجيبه له يصلي عليه اللي عليه روح نجس انا حضرته فيه وهو بيطلع ارواح نجس حاجه بمنتهى القوه والعظمه. ربنا اعطاله بقى السلطان ده اخراج الشياطين وشفاء المرض. والفلوس جت من هنا ومن هنا بقى كل واحد ربنا يشيله العيان بتاعه ويساعده في فلوس في الكنيسه. كانت الفلوس لما تيجي يقول يا ادي يا نبرئ شاف كنيسه بشاره ولا ايه يقول له يلا هتجهز بكره الاسمنت والزلط والرمل وبتاع الفلوس جت يا ابني. يروح يلبع على البنا والبنيين ويشتغلوا في الكنيسه. الفلوس تخلص يبطل. استنوا بالطريقه دي لما خلص الكنيسه بناها وعمل جنب لنا كمان بيت للطلبه الجامعيين كان بيت مبروك جدا جدا وكل الطلبه الجامعيين اللي يجوا يسكنوا من الارياف جايين مثلا من المحافظات المختلفه وجايين جم يسكنوا عنده كان لازم يحضرهم التسبيحه نص الليل وصلاه المزامير معاه ويصلحوا القديسين منهم واحد يعني ربنا يصبحه بالخير موجود دلوقتي عندنا في المنصوره دكتور صيدلي وفاتح خانه كبيره قوي في المنصوره وكان واخد الصيدليه مده الصيدله كلها قضاها عند ابونا مينا المطرح. فكان يقعد يحكي لنا على ازاي كان بيرعى الشبان الجامعيين دول ويهتم بيهم. بعد كده ابتدت بقى الافكار الشعب لما تنايح الانبا يوساب ابتدوا يختاروا حد عشان يحل محله. ف حتى ابونا من المتوحد من ضمن الناس المرشحين، وحتى اللي حطه كان الانبا اثناسيوس مطران بني سويف، حطه في اخر يوم لتقديم الاسماء، وحطه من وراه من غير ما يقول، وبعدين قال له حطيت اسمه، وبعد كده عملوا الانتساب، وبعد الانتساب القرعه. كان في الوقت ده انا فاكر ان يعني واحده شافت له رؤيه جميله وراحت قالتها له في الكنيسه، قالت له ابونا انا شفتك لابس برنس زي البطاركه وتاج على راسك زي البطاركه ومعاك ثلاثه بطاركه عظام بالتيجان والبرانس وماسكينك كده في دراعتهم انجازيه كده وانت في وسطهم. ساعة ما قالت له كده راح مزعق، فربنا قال له كنت هتريد انت تعني مجموع نزل، وفعلا طلعوا في روره. هو كان يعني الناس كلها كانت متوقعة تقريبا ان هو اللي هينجح، لان كنت لما تشوف شكل ابونا مينا المتوحد ده تحس ان فيه روح الله، ان هو فعلا هيبقى البطل، فكان الشكل بيبان يعني. وعلى ذلك انتخب البطرك واترسم، وكان الرسامة بتاعته رسامة عظيمة جدا جدا، الشعب كان كله فرحان، وربنا بقى تمم الرسالة بخير، وبعد كده ابتدت المواهب بتاعته تبان. هو بقى انتقل من مصر عتيقة وراح سكن في البطرخانة القديمة اللي كانت في كلود بيه، وقعد في البطرخانة القديمة دي رممها وجددها، وابتدى على طول يوضع الحجر الاساسي للكنيسه الجديده بتاعت امبرويس، اللي هي البطرخانه الجديده الحاليه دلوقتي اللي بيكملوا فيها دي بتاعت الامبرويس. هو وضع عليها الحجر الاساسي، والحجر الاساسي اللي وضعه كان هو ومعاه الرئيس جمال عبد الناصر، وكان الامبراطور هيلاسلاسي، كانوا عاملين احتفال عظيم جدا جدا، وكان حاضر فيه كمان بطرك السريان الارثوذكس، وكانت مجموعه كبيره قوي قوي كانت حاضره. بعد كده بقى ابتدت المواهب بتاعته تاني، يعني مثلا هو في مره من المرات كان احنا عندنا كان في بنت في المنصوره، البنت دي كانت طالبه في التوجيه وقتها، وكانت نفسها طلع لها حاجه نوع من الاكزيما الخبيثه اللي ملهاش علاج، والأزمة دي في جسمها كله، في ايديها وفي رجليها وفي جسمها كمان كله، يعني كانت حاجة فظيعة جدا. يعني هو اختها دكتورة راحت ودتها للدكتور الظواهري بتاع الامراض الجلدية، غلط فيها ما قدرش يوصل لنتيجة ابدا مع المرض ده، أزمة خبيثة ملاش علاج، وحالتها النفسية بقت وحشة جدا، وكانت في المدرسة كانت مسكينة تقعد في الفصل تيجي تقوم، كان يبقى الهدوم لازقه في جسمها مطرح لان الاكزيما اذا كانت بتفرز افرازات، فكانت البنت معقده حاجه وحشه جدا جدا، لدرجه انها ما كانتش عايزه تروح المدرسه. استمرت على كده طول السنه بتاع التوجيه لغايه اخر السنه، كان الانبا كرولوس كان اترسم بطرك، وبعدين قالوا لها كان الانبا كرولوس بيعمل المعجزات والناس كلها بيروحوا له، العيانين كلهم بيروحوا له، فالبنت اتشجعت وفعلا خدناها كلنا، يعني خدنا انا رحت معاها ومجموعه راحت معاها كمان، يقول لي روح كلنا البطرك عشان نصلي لها لانها كانت عزيزه علينا كلنا، كانت خادمه كويسه. فروحنا كلنا على البطرك، انا قالوا لنا لا، كان وقتها ابونا بكار السرياني كان هو السكرتير بتاعه، فابونا بكار قال لنا بختكم مش كويس النهارده ده وسافر اسكندريه، على ذلك المشوار قلنا يعني راعى الفاضل. احنا قلنا مشوار راعي الفاضي، لكن البنت بقى المؤمنه ابونا ما كانت ببساطه خد قال طب تعالوا بقى بدل ما يعني ما لقيتوش البطرك تعالوا فرصوا على المقر الباباوي بتاعه، بعد ورينا بقى الاوض، ودي فيها الاوضه دي مش عارف اوضه اجتماعات ايه واوضه اجتماعات ايه، اوضه يعني فاضيه فيها اطقم وحاجات زي كده. وبعدين جه عند اوضه بيعملوا فيها اجتماع المجمع المقدس، قال الاوضه دي بنعمل فيها اجتماع المجمع المقدس، البطرك بيقعد على الكرسي ده، كرسي كده الثلاث سلالم عالي كده وعليه الصليب، والمطرنا بيقعدوا على بقيه الكراسي دي. البنت قالت لابونا بكاري هو البطرك بيقعد على الكرسي ده؟ قاعد على الكرسي ده؟ قال لها اه قاعد على الكرسي ده. راحت البنت ماسكه في الكرسي وهاتي عياط وتدوس في الكرسي وتعيط بعياط بشكل فظيع جدا، مسكت فيها ما تكونش ابدا. احنا يعني قلنا يعني الثقة تعيط ده تشف يعني همها وتعافت، فقعدت تعيط مدة كبيرة قوي وهي ماسكة في الكرسي تدوس في الكرسي وتعيط، واحنا سبناها ورحنا بقيت الاوض حتى نتفرج عمل ايه، ما خلصت العياط. وبعدين قلنا بقى خلاص مفيش بخت النهارده بقى، ما لقيناهوش نجيله مره تانية، وركبنا التاكسات ورجعنا تاني على المنصورة. البنت راحت المنصورة في بيتها بتغير هدومها، لقيت الاكزيما راحت من جسمها كلها، ملهاش اي اثر في الجلد حتى ولا منظر، بعد ما كانت بطش بني كده شكلها فظيع، او راحت كلها من جسمها ومن ايديها ومن رجليها. ادي اول معجزة حصلت وشفناها بعينينا في المنصورة. في الوقت ده كمان كان المعجزات ده ابتدت تتوالى، يعني مثلا انا المعجزات اللي بقولها لكم دي انا حضرتها بنفسي او شفتها او سمعتها من اللي حصلت معاهم مباشرة. ليا ابن خالة اسمه ألبير جرجس، هو دكتور في البترول وبيشتغل في معهد البحوث القومي، وكان معاه واحد تاني برضه مسيحي، بس ألبير ده ولد كويس يعني بتاع مدرسة الأحد، خادم حلو، انما المسيح اللي كان معاه ما كانش يعني بيروح كنايس، فكان بيتحايل عليه يقول له تعالى الكنيسه تعالى عرفك بالبطرس ده، ودوكا يعني مستهتر ومش عاوز. ففي يوم من الايام هما راجعين من الشغل بتاعهم الساعه 5 العصر في 330، جم عند في فلوس بيع عند الحته اللي محطه البطرخانه، قال له بس تعالى عرفك بالبطرس، وراح شده منزله من الترمويه غصب عنه. فالترموي قام، فالشخص اللي متضايق من البطرس ده اتضايق من ألبير، قال له يعني انت ضيعت مني اليوم ومش عارف، فجره قال له بس تعالى عرفه بالبطرس، قال له بطرس ايه اللي هتعرفني بيه؟ جايبين راجل جاهل من الجبل تعملوا بطرس؟ ايه ده واخد شهاده ايه ده؟ طبعا هو شايف نفسه بقى راجل دكتوراه، ف واخد شهاده ايه ده تعملوا بطرس؟ قال له بس لا بس تعالى اتعرف عليه، بس تعالى سلم عليه. وخدوا بالعافيه ألبير وودعه الكنيسه، بيقول احنا دخلنا الكنيسه التقينا البطرس كان بيعمل عشيه جوه. فبيقول دخلنا جوه الكنيسه التقينا يعني ما كانش الشعب كتير طبعا، عدد بسيط عشان ده عشيه. فبيقول لقينا دكه فاضيه كده، فانا وقفت اول واحد وهو ثاني واحد في الدكه شويتين، والامباكرولوس نازل بالشوريه يبخر. وبالمناسبه دي كان اول، هو ده امباكرولوس يعتبر اول بطرس ينزل يبخر في وسط الشعب في الشوريه، لان كل البطرس اللي قبل منه كانوا يقعدوا على الكرسي ويخلوا القسيس اللي يبخر، لكن ده ينزل يبخر بنفسه في وسط الشعب بالشوية ويسأل عنهم ويشوف أحوال الشعب اللي حاضر والغايب. ده كان النظام الأصولي، ويقبل القرابين بتاعة الشعب وعطايا نزور الشعب يقبلها منهم يباركهم يدعي لهم. فالبطرك نزل بالشوية يبخر في وسط الكنيسة، جه لغاية الدكة اللي فيها ألبير وفيها صاحبه ده، وساب ألبير وراح وط على صاحبه، قال له لما انا جاهل جاي تصلي ورايا ليه؟ وراح سايبه وماشي. فدي ألبير بيقول احنا الاثنين بصينا له كده واتخضينا من الكلمه وما ردناش، هو سابنا ومشي على طول. بعد ما خلص العشيه راحوا اعتذروا له، صاحب ألبير قال له صحيح يا سيدنا انا قلت عليك الكلمه دي، واتصاحبوا مع بعض وبقى من ولاده الروحيين الحلوين. الدادة البطرس بقى تبان عليه المواهب الروحية، يعني مثلا من ضمن المواهب دي كان يتميز أبا كرولوس السادس بأنه كان مرح وفرحان ومتهلل بالروح كده دايما، وكل واحد يقابله يفرح بمقابلته، وكان زي الأب الحنون، كل واحد يروح له يقعد يسأله عن قرايبه فلان وفلان وفلان، ومسترقة ذاكرته يعني غريبة جدا، يعني لما تقول له على اسم بعد 10 سنين يفتكر ويسأل عليه برضه. فالمقابلة الحلوة بتاعته دي حببت الناس فيه بقى، وكل خصوصا هو بقى أي واحد عنده عيان يروح على البطرس والبطرس يصلي له، وربنا كان فعلا بيشفي العيانين على إيديه، كان عنده الموهبة دي موهبة شفاء الأمراض، وكان يقدر يعني يقدر يبص لها كده يفهم أنت جاي لك أنت جاي له ليه؟ يجاوب لك على السؤال اللي في مخك قبل أنت ما تقوله له. ودي كانت نعمة عظيمة جدا عنده. يعني أنا ما انساش مثلا قصة حصلت عندنا في البيت، إن ليا أخت، والأخت دي عندها بنت، والبنت جالها خطيبين في وقت واحد وكانت مترددة، كان واحد دكتور بيطري وواحد مهندس، تاخد ده ولا تاخد ده؟ فمن ضمن التفكير والتردد قالت أسأل سيدنا، فراحت على سيدنا البطرس بعدين هي اللي بتحكي نفسها اختي دي بتقول رحت على سيدنا البطرس دخلت عليه في الصالون بتاعه فوق قال لها تعالي يا لين تعالي ازيك وازي ماما وازي بابا وقعد يسلم وفرحان ومبسوط وقال لها تعالي اقعدي هنا وراح قعد على الكرسي اللي جنب منه وراح موطي عليها كده قال لها المهندس اللي هينفع هو يبقى كويس وفعلا المهندس اللي نفع وما دلوقتي بقى في اسكندريه. انا عاوز اقول لك ان اختي رجعت البيت تقول الله سيدنا جاوب على السؤال قبل انا ما اقوله له انا ما قاله قلت له لسه انا جاي لك ليه؟ هو اللي وقع عليها وقال لها المهندس اللي هينفع هو يبقى كويس وفعلا قبلت المهندس وربنا يبارك فيه. حصلت قصص زي كده كتير قوي يحكي لك كل واحد في اختبارات الشخصيه. انتوا عارفين ان الانبا كرولوس السادس ده اول بطريرك يتالف عليه 12 كتاب فيها المعجزات اللي عملها 12 كتاب معجزات. يعني الانبا انطونيوس ولا كبار القديسين اللي في الكنيسه ما تقلفش عليهم الكتب دي. فمن ضمن مثلا قصص ان احنا مره جلاله برحله من المنصوره في اتوبيس رحله عائلات يعني وقلنا اول قبل ما نزور القاهره يعني نزور البطرس ناخد بركه منه وفعلا وقفنا الاتوبيس تحت وطلعت له انا قلت يا سيدنا يعني الشعب عاوز يسلم عليك واخد بركه قال لي بس دي فوضى ومش عارف قلت له يا سيدنا نحفظ النظام. وبعدين طلعت الشعب ومشيناهم طابور كده بنظام وهو يدعي لكل واحد ويرسمه بالزيت. وانا واقف جنبه انا وواحد تاني من الشباب يعني من الشعب في واحده ست جايه معانا في الاتوبيس. الست دي مجربه في جوزها راجل صعب جدا جدا وتعبها قوي قوي يعني منحرف كده اسراءه مش مظبوطه يعني هي محتمله كتير جدا جدا طبعا على ايدينا لان احنا عايشين في البلد وعارفين التجارب اللي محيطه بالست دي. وهو ما شافهاش قبل كده ولا هي شافته قبل كده اول مره يشوفوا بعض. جات الست دي قدامه سلم عليها باحترام وقال لها يا ست شد حيلك شد حيلك المسيح معاكي شد مستني يقول لها شد حيلك المسيح معاكي زي لما يكون هو فاهم الحكايه بتاعتها. الست عيطت قال لها شد حيلك ورشفها بالزيت وبشفها يعني استحملي التجارب اللي انت فيها. وفعلا الست دي استحملت وجوزها توفى وهي دلوقتي مبروكه وعايشه لغايه النهارده. انا اقول لك ساعات ما قالش شد حيلك وتقوي وخليك ثابته في المسيح. انا بصينا لبعضنا كده لان احنا عارفين حكايتها. فالبطرة كان له قصص من العينه دي كتير قوي قوي. كان يقدر يعرف الشخص ده جاي له ليه قبل ما يقول له هو جاي ليه. ابتدى في الحاله دي ابتدى اول حاجه عملها قال لك ان انا لازم ازور كل بروشيات الجمهوريه العربيه المتحده مصر الحج. وفعلا راح زار البروشيات كلها. وبعدين كل ما يزور البروشيه يروح يزور الكنايس اللي فيها. فمثلا جه عندنا في المنصوره كانت زياره مفرحه جدا جدا وطبعا الشعب بقى يعني حاجه البطرس جاي يزوره دي حاجه نعمه كبيره قوي. الشعب فرحان على الاخر والكنيسه على اخرها. وصلنا بعد الظهر وصلنا على ميعاد العشيه. ف اول ما دخل الكنيسه والكنيسه زحمه جدا جدا طبعا ما كانش فيها نظام قوي يعني ما تقدرش تحفظ النظام في وسط زحمه فظيعه كده. فهو دخل لقى الكنيسه فوضى واللي بيزقوا من هنا راح سايب الكنيسه وخارج تاني ايه وراح عاوز يروح. وانا مش عارف انت كده رحت قفلت الباب الكبير بتاع الكنيسه ايه يا سيدنا تروح ازاي ده المحافظ جوه والدنيا ازاي تروح؟ قال انتوا فوضى ومش عارف ايه. طيب حاضر يا سيدنا نحفظ النظام. راح قعد على السلم البطلانيه استنى نلعب بنحفظ النظام. وبعدين حفظنا النظام وقلنا له اتفضل بقى يا سيدنا ودخلوا الكشافه جم وقفوا طابورين وفاتوا في الطابورين بتوع الكشافه لغايه الكنيسه. دخل سجد قدام الهيكل ودخل قعد في هيكل الرجال اللي قعد في هيكل البستان يعني. فالرجال عرفوا طريقه الرجال عاوزين يخشوا يسلموا عليه يعني فعرفوا طريقه انهم يدخلوا من هيكل الرجاله ويروحوا له يا سيدنا سيبنا بالزيت هم عايزين يسلموا عليك ببركه. فهو ساعتها انبسط لما لقى في نظام وماشيين بطابور طلع ازازه الزيت وابتدى يرشفهم واحد واحد ويطلعوا من باب الهيكل الوسطاني. وانا كنت ساعتها واقف هناك بتفرج يعني هو بيرشفهم بالدور كده واحد واحد. جه لغايه واحد وقال لي يا ابو انطوني تعالى هنا. قلت نعم يا سيدنا. قال روح شوف زيت طيب شوف زيت طيب يعني زيت مش بتصلي عليه يعني. فبقول له ليه يا سيدنا ليه؟ قال لي اصله مسلم وفعلا رحت جبت له شويه زيت طيب مش متصلى عليه يعني، ورسمه وطبطب عليه برضه ورضاه وطلعه. بعد كده بعد ما خلص رسم الناس اللي كانوا اللي دخلوا له من هناك، نزل بقى يبارك الشعب وبيدخر وبيصلي العشيه، فبيدخر بالدخول في وسط الشعب، وفوجئ بواحده ست. الست دي راحت ماسكه خصله من دقنه والا تقلع الخصله دي، فكانت حاجه بتوجع، دي حاجه متعبه قوي يعني، واحد ست بتشد خصله من شعر دقنه ويضربها بالصليب في ايدها، سيبي سيبي سيبي، واخبطها بالصليب، ودي كان ماسكه في خصله مش عاوزه الست، وطلعت ست مسلمه اللي عاوزه تاخد بركه منه تشد خصله شعر من شعر دقنه تاخدها بركه. بس من كتر ضربه بالصليب على ايدها لانها بتوجعه طبعا قوي، فالست سابت في خصله. بعد كده سيدنا البطل بقى كان هيبات فوق في المطرانيه، او كانوا مجهزوا له المطرانيه، انا كنت حاضر ساعتها وشايف بنفس المعجزه دي يعني. هو طلع فوق في تاني دور، المطرانيه في تاني دور، فطلع فوق كان في واحد عندنا شايخ في البلد، وكان ابنه شاب كان عنده سل في الدرجه الثالثه. طبعا احنا عشان عايشين في البلد عارفين الحكايه دي، وكان بيتعالج في المستشفيات والحاجات دي. فامه جابت الولد وقالت البطرة تصلي عليه ويشفيه. جابت الولد، جه شايلينه الرجاله من العربيه تحت لغايه تاني دور، شايلينه على ايديهم بايديه ورجليه، لان الولد حالته فظيعه قوي يعني مش قادر يقف على حيله، نايم، وشايلينه كده صبيحه كده وطلعوه وحطوه على الارض قبل الاوضه بتاع سيدنا البطرة بشويه كده يعني زي فسحه كده. وبعدين البطرة خلص العشية وطالع فوق يستريح، ام الولد يا سيدنا يا سيدنا فلان عيان بتاع صلي له بتاع. البطرة راح موطي رافع على ركبه على الارض، لان الولد كان نايم على الارض، رافع على ركبه على ومسك راس الولد وابتدى يصلي في حرارة قوي، طبعا نفسه في نفسه. فقال انت لما شفت كده رحت اوشوشه قال في ودنه يا سيدنا ابعد نفسك عنه، ده عنده يعني تعبان وعنده شل وبتاع، ابعد نفسك عنه، ولا سأل فيه. قعد يصلي مده كبيره على راس الولد وماسك راسه كده بايده. وبعد الصلاه البطرة قام وقف وقال له اقعد انزل يالا اقعد روح روح. راح الولد قايم منطور ونزل على السلم قدامنا كلنا روح، وامه اتزرغت والدنيا كلها اتزرغت. والولد شوف ساعتها اقول له اقعد انزل على السلم روح يالا. قام الولد روح على طول. بعد كده البطرة بقى كان متعود يصلي كل يوم قداس. انا بقى كنت اعرف عنه الحكايه دي، الشعب ما تنبهش ان البطرة هيصلي قداس بدري. انا جيت من البيت بدري على اعتبار يعني اخدم معايا يعني ساعد، ف شويتين وبصيت لقيت بقى الناس قالوا لبعضهم ده سيدنا هيصلي سيدنا هيصلي. لا يمكن الهيكلين بتوع الرجاله بتتملوا كلهم. وبعدين بقى كان في بقى اعترافات، كل دول عايزين اعترافات، فانا كنت فكر للستات باخد اعترافات ومش واخد في واحده سته ما اعرفهاش يظهر من البلد جنب المنصوره ولا حاجه، وجاي تقول لي يا ابونا انا قمت الصبح اخدت حبه دواء وشربت بق مي، لكن انا قالوا لي ان البطل بيصلي فانا جيت عاوز اتناول ضروري عشان مره في عمري اتناول من ايد بطل، فانت بس هتحرمني من المناوله عشان شارب حبه دواء، طب لكن ده مره في عمري هتناول من ايد بطل. فانا قعدت افكر في الكلمه اللي قالتها دي، لقيت لها حق صحيح، ده مره في عمرها هي تعيش لما تشوف بطل الثاني او تتناول من ايده. قلت لها طبعا انت عارفه ان ده غلط، قال انا عارفه انه غلط ومش هكرره تاني، ده بس مره في عمري هتناول من ايد بطل. قلت لها طيب زي بعض الله يحلك، وقلت لها الحل على كده ورضيت بالحكايه دي. الست دي طبعا دي واحده ست من ضمن مثلا 200 ست ولا حاجه. جينا ساعة المناولة كان البطرة هو اللي بيناول الجسد، وقفوا طابور، ولازم بقى الشمامسة موقفينهم طابور عشان يبقى في نظام يعني. فقعد يناول 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 في الطابور وجاي لغاية الست دي، وقال يا بابا انتظر تعالى شوف فترة وجاي تتناول، فترة وشوف ولادك، تعالى شوف ولادك، مش زعق بقى تحس فترة وجاي تتناول. انا لما رحت ببص في وش الست افتكرت الكلام اللي قالته. انت رحت وطيت على ودني يا ست معلش ده حب دواء زيد معلش تبعها ده حب الدواء وبتاع. قام ضحك كده قال لها طب تعالى تعالى تناول، وراح مناول. بس ايه رايك انه عرف انها فتره وجاي تتناول؟ تظن بقى من العينه دي كتير قوي كانت توري لك ازاي الراجل ده كان لما يبص لوش واحد كده يفهم بيفكر في ايه. حاجات كتير من العينة دي. يعني المدة اللي عدى معانا دلوقتي لسه عشان الشريط يعني قرب ينتهي. فانا مش عاوز ان انا يعني اقول حكاية وبعدين اقطعها. طب نحكي حكاية في الجزء اللي فاضل من الشريط ده. حصلت قدامنا الحكاية دي كانت في البطرخانة وكان سيدنا البطرخ فوق قاعد في القصر بتاعه والناس كلهم بيطلعوا بقى بالدور يسلموا كده صوابير يسلموا عليه ويدعي لكل واحد يصلي لكل واحد وين. وبعدين كانت والدتي بتصلي القداس معاه تحت فهي برضه قبل ما طلعت القداس كان هو طلع قبلها وابتدى بقى يصلي على الناس اللي يسلموا عليه يعني. هي فوجئت بمنظر غريب خالص. المنظر ده انه هي طالعه على السلم لقيت نقط دم على السلم. فاستغربت كان الفراش بتاع البطرخانة يعني يعرفها فبتقول له يا فلان ايه نقط الدم اللي على السلم دي؟ قال الست اللي كانت نازله دلوقتي. اتاري اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان المعجزه اللي عملتها البطرخ ان الناس اللي بالطابور اللي بيلف قدامه يسلم عليه من ضمنه جه راجل ومراته بيسلموا. الراجل ساعة وصل للبطرك راح موطع على رجل البطرك ماسكها ويبوس في رجل البطرك ويعيط ويقول له يا سيدنا خلصني منه اللي بطنها مش يشدني. البطرك يقول له يا ابني حرام عليك يا ابني ما تقولش كده. يقول له يا سيدنا اللي انا لما اكون واحد اصله دكتور ولا اصله مهندس ولا اصله كذا وبعدين صاب الوظيفه الحكوميه عشان يخدم في المدرسه او عشان يترغب مثلا وكان قبل كده بيخدم في المدرسه ده حتى طول عمره متطوع ده دين عقيده بيحب ربنا فبيزودها يقول لك لما تسموا قسيس او تسموا اسقف اضمن ان هو هيواصل الخدمه بتاعته. فحط في ذهنه انه يرسل الناس من الخدام بتوع مدارس الاحد الحلوين دول. وده كان البطرك اللي بدا الفكره بتاع رساله خدام مدارس الاحد اساسا وكهنه ونشر بيهم الطيش. في الوقت ده طبعا الكلام ده ما عجبش المجمع المقدس يعني ما عجبش مقرنا القدام كانوا عاوزين يترسم مطارنا زيهم من نوعهم يعني ده حيكتب بقى مطارنا جامعيين. اول واحد رسمه كان واخد دكتوراه زي الاندر الكبير بتاع القدس. فيعني ابتدى بقى هيرسم عينات جديده وعلى ذلك ابتدى شويه احتكاك بسيط. هو اول حاجه عملها حط عينه على مين؟ حط عينه على ابونا انطونيوس السورياني اللي هو الانبا شنوده. الانبا شنوده الحالي البابا الحالي يعني ربنا يطول عمره. حط عينه عليه عشان يرسمه فكله ما يشوفه يقول له يا ابونا انطونس عاوزها يعني يرسمه اسقف يقول له لا انا ما ينفعش ويهرب مني فما فيش فايده. ف كان مره الانبا توفيلس يقول له اسقف دير السوريان كان موجود معاه فقال له يا انبا توفيلس انا عاوز ارسم ابونا انطونس السورياني ده عاوز ارسمه اسقف فشوف طريقه يعني انبا توفيلس قال له بس اسمها عشان علي انا ومالكش دعوه انا هجيبهولك حاجه. فالانبا توفيلس يعمل ايه؟ خد بعضه وطلع على الدير ولقى ان ابونا انطونيوس السورياني وقتها كان ساكن في المغاره. المغاره كانت تبعد عن الدير كده كان كيلو وكان هو اللي حفر ابونا انطونيوس. فراح له على المغاره بعربيه جيب اللي هو الانبا توفيلس يعني اسقف دير السوريان. راح له على المغاره وقال له يا ابونا انطونيوس انا جاي لك من عند سيدنا وسيدنا عنده مشكله قانونيه في قانون الكنيسه مش لاقي لها حل. وقعدنا نفكر نقول مين يفهم في قانون الكنيسه قلنا انت يعني قريت شويه في قانون الكنيسه وعندك فكره. فهو قال طب روح هات لابونا انطونيوس السورياني عشان اساله على المشكله دي اللي مش لاقيين لها حل دي عشان يقول لنا قانون الكنيسه قال فيها ايه. فالكلام خال على ابونا انطونيوس السورياني انه صاحب البطرك عنده مشكله مش لاقي لها حل فهو صدق الحكايه دي. قال له بس انا ما عنديش عمه ما عنديش فروجيه ما عنديش جزمه انا مش هكشف. قال له ما يهمكش بس الحاجات دي بتجيلك من البيت. وفعلا خدوا من المغاره ركبوا في عربيه جيب ودعوا البيت وراح جاب له عمه وفروجيه وجزمه بتاعت واحد راهب تاني وخدوا وراه على البطرك على طول. فكان من عاده الانبا شنوده هو يعني راهب ابونا انطونيوس ان تحته لما يسلم على البطرك لازم يضرب بطانيه. فجاء قدام الانبا شنوده ببساطه وبيضرب له طانيه للارض. راح الانبا شنوده على طول مطلع الصليب وقال شنوده اسقف على مدارس الاحد. وعلى التعليم وراح رسمه على طول. هو موقف عمل مقام قاعد يعيط وبتاع له ما تعيطش بقى خلاص اقعد معايا بقى اليوم الحد اكمل لك الرساله. وفعلا قعدوا فوق في اوضه الضيافه اللي عنده فوق فوق القصر بتاعه. وجه يوم الحد الشنافه طلعوا عشان يجيبوه يكتبوا يعني كمل الرساله تحت. فهو نازل البطرك وجايب معاه ابونا انطونيوس السوريان زي اللي هو بقى الانبشنوله. هما نازلين على نص السلم بتاع البطرخانه وقفوا شويه كده البطرك وقف شويه يفكر كده والشمامسه وقفت. قال لهم طب اطلعوا عندها اخوه اطلعوا عندها اخوه على ايه على ال على عندها صموئيل اللي هو كان اسمه ابونا مكان السورياني كان ساكن برضه في القصر فوق. اطلعوا عندها ابونا مكان. فقال له نده ابونا مكان البطرك عاوزك تحت. فنزل ابونا مكان ما عندوش فكره كمان قال له اقف جنب اخوك اقف جنب اخوك. راح وقفوا جنب الانبا شنوده وخدهم الاثنين على البطرخانه رسمهم الاثنين. برضه كان تعيين من الله غريب وكان بيعين اللي هيبقى بطرك بعد منه. يعني حاجه جميله خالص ان هو اللي رسم ابونا شنوده ابونا انطونيوس السوداني اسم الانبا شنوده بطرك اسقف على التعليم ومدرسه الاحد وبعدين هو بقى البطرك بعد منه. وبعد كده رسم كمان الانبا غريغوريوس برضه كان خادم مدرسه الاحد. يعني رسم بقى مجموعه حلوه خالص من الخدام وربنا بارك فيهم وعملوا بقى مجمع مقدس تقريبا جديد. يعني اللي حصل بقى ان قامت الغيره والحسد والمطرنا القدام قالوا لا لا ايه ده هيدخلوا بقى عرق جديد بقى في المطرنا. قالوا له لا قالوا بعضهم لا ده ما ينفعش يبقى بطرس لان ده راجل بتاع صلاه وصوم احنا عاوزين بطرس ادارجي مش عاوزين بطرس يقعد يصلي ويصوم وكل يوم يعمل لنا قداس عاوزين بطرس يدير الكنيسه يبقى راجل ادارجي ده ما ينفعش. وفعلا تزعم الموقف ده ثلاثه مطرنا الثلاثة دول هم اللي ابتدوا هيجوا بقيت يعني شوية أتباع منهم يعني وقفوهم على رأيهم وقالوا لك عارفين نشيله ونعمل واحد قائم مقام ولا حاجة. اللي حصل إن اثنين منهم من المتحمسين دول هم أصلهم قالوا لو عملنا اجتماع للمجمع المقدس عشان ناخد منه القطار بإن إحنا نعزل الأنبا كرولوس المجمع مع بعضه مش هنقدر ناخد منه الإقرار ده. فقالوا احسن طريقة احنا نكتب القرار بتاع المجمع ونمضيه فرادة نمضي مطارنا فرادة في الابرشيات يعني واحد او اثنين يروح على كل مطران يمضوه ويمضوه من ورا الثاني عشان يقدروا يأثروا عليه شخصيا يعني الواحد. وفعلا اثنين خدوا القرار ده ونزلوا على الصعيد عشان يمضوا مطارنا في الصعيد. الاثنين دول يمكن سمعت عنهم لانها طلعت طبعا الحادثه دي في الاهرام كانت حادثه جامده جدا. قطعوا تذاكر في صالون درجه اولى في القصر بتاع الصعيد وجه القصر ده في نص السكه كده حته من الشريط بتاع القطر كان السرال واصله السلنكات اللي تحت منها. فالقطر جه فوق الحته دي راحت الشريط مكسور راحت وانكسرت تحت العربيه بتاع الدرجه الاولى اللي فيها الاثنين المطار. وراح كل بقيه العربيات ركبت فوق في العربيه دي. طبعا القطر مندفع وهو بيجري فلما دي وطيت العربيه دي راح كل العربيات الثانيه راكبه فوق منها طبقت العربيه فعصتهم جوه. يعني كانت موته شنيعه جدا وكتبوها بقى في الاهرام موت اثنين مطارنا بالطريقه دي في القطر. ادي الاثنين اللي نزلوا على الصعيد. الشخص الثالث اللي كان بيمض بتاع وجه بحري راح مضى وضحك على شويه مطارنا يعني واثر عليهم وفعلا مضاهم. وكان وقتها بكرولوس كان في اسكندريه فالخبر وصل قالوا ان الانبا فلان بيمضي مطارنا عشان يعمل قرار لعزله ومضى فلان وفلان وفلان. البطرك زعل جدا جدا لان كان من ضمن المطارنا في ناس يعني حبايبه اولاده يعني. فالبطرك اتاثر خالص خالص وراح طلع على دير مارينينا ودخل الكنيسه بتاع مارينينا اللي فيها الجسد بتاع مارينينا اللي وراح زعق في مارينينا قال له مش داخلهولك تاني مش داخلك الدور تاني ما كنتش تعمل معجزه ما عملتش المعجزه ده مش داخل تاني يعني يروح يزوره تاني في الدير. وبعدين المعجزه اللي ربنا كان رسمها معجزه غريبه قوي ان المطران ده كان عنده كحه وكان الدكتور وصف له دواء شرب التركيب فكان حاطط ازازه الدواء دي جنب على الكوبيدينو جنب السرير عشان خاطر لما يقوم بالليل يكح يقوم يشرب الدواء ده عشان يوقف الكحه. فالخدام بتاعه كان شاري ازازه بوليس نجده عشان خاطر الصراصير اللي في البيت. وبعدين خدام بعد ما رش عشان الصراصير حط الازازة على كومودين ووزر كفها وانتيها وهو بينظف ولا حاجة اشياء. فساب الازازة جنب على كومودين. المطران قام بالليل وهو بيكح حط ايده كده في اذا ما كانش النور ولع ولا حاجة وراح بياخد الازازة قتل ازاز بوليس اللجنة وشرب بوليس اللجنة او الصبح مات. وطلعت بقى في الاهرام ان المطران شرب ازازة بوليس اللجنة ومات. قاد المطران التالت بتاعه. وعلى ذلك يبقى ماري بينا فعلا عمل له معجزة عظيمة وكسر فكرة الشيطان. سيدنا الانبا كرولز ده بقى يتميز ان عهده كان عهد النشاط. يعني نقدر نقول ان دلوقتي انتوا شايفين الانبا شنودة ربنا يطول لنا عمره يعني الكنيسة نهضة ونشطة جدا وابتدى المطارنة كثرت الاسقفة شوف رسم كم اسقف الكهنة الجامعيين كثرت وصلوا اسكندرية كلها دلوقتي كل البرشيات كمان لما بيرسموا اساس اسمه جامعي لازم النهضة الفكرية نشطت والدينية نشطت جدا في الشعب الأديرة نهضت ونهضت والتدى الأنبا شنودة دلوقتي بيصلح في الأديرة كان أساس النهضة دي كلها الأنبا كرولس الثاني هو اللي بدأ النهضة دي يعني نقدر نقول هو اللي بدأ النهضة الدينية في القرن العشرين اللي احنا عايشين فيه دلوقتي فمثلا الأنبا كرولس كان حبيبه مارينينا هو اللي حط الحجر الأساسي بتاع دير مارينينا الحالي الموجود دلوقتي وهو اللي بناه واشتغل كان اول كنيسة واحدة كده وشوية قلال صغيرين بقوا كنيستين وفي الاخر قبل ما يتنيح بنى الكنيسة يعني ابتدى فيها او اتبنى اغلبها وهو موجود الكنيسة الكبيرة قوي بقى بتاعت مارينينا اللي فيها 7 حواكم كنيسة ضخمة جدا تعتبر يعني حاجة غريبة او في الضخامة 7 حواكم في الكنيسة فالدير نشط وابتدى بقى الرهبانة فيه والرهبان كتروا فيه هو اللي بدأ النهضة دي مثلا الكاتدرائية الكبيرة هو اللي بداها مثلا العذراء حبت يعني فرحانة بالعصر الحلو بتاع الأنبا كرولس ظهرت في كنيسة الزيتون وابتدى الزهور الغريب بتاع العذراء في سنة 68 قعدت طبعا انت عارفين ان سيدنا الأنبا كرولس ده ترسل في 10 مايو سنة 59 وتنيح في 9 مارس سنة 71 يعني قعد حوالي 12 سنة في ال 12 سنة دي بقى العذراء كانت بتظهر في كنيسة الزيتون وتعمل معجزات عظيمة انا فاكر مرة واحد راح سأل الأنبا كرولس وقال له يا سيدنا ده العذراء يا سيدنا انا كنت امبارح هناك في الكنيسة وشفنا العذراء شفناها كذا وكذا فواحد بيسأل سيدنا بيقول له يا سيدنا طب ما بتروحش ليه تشوف العذراء في الزيتون قال له يا ولد العذراء معايا كل يوم انا بشوفها كل يوم معايا يعني هو مش محتاج انه يروح لغايه الكنيسه الزيتون يشوف العذراء هي العذراء كانت بتظهر له ولا حاجه في وبيصلي فهو يعني بيقول العذراء معايا كل يوم يعني ما تنساش ان المعجزات الغريبه بتاعته خلت الناس الغرب يهابوه ويخافوه جدا يعني كان الرئيس جمال عبد الناصر مثلا يخاف ويهابه جدا يعني انا مثلا حكى لي حكايه الانبا تيموثاوس اللي رسمني قسيس في المنصوره كان اصل الانبا كرولس وقتها كان كل ما يدي تليفون لرئيس جمال عبد الناصر عشان يروح يزوره في البيت عشان يعرض عليه مشاكل الطايفه يعني الناس يرد عليه التليفون يقولوا له ده مش فاضي ده مسافر يعني بالطريقه دي فما يعرفش يعمل معاك وبعدين لما كررت حكايه طب مره راح جمع 5 مطارنة كبار في السن يعني من ضمنهم كان الانبا تيموثاوس بتاع الدقهليه وقال لهم يلا نروح على بيت عبد الناصر على طول من غير اذن وفعلا راحوا كلهم على بيت عبد الناصر من غير اذن ودخلوا على طول على البيت فعبد الناصر جه قابلهم وكان عبد الناصر لما يوجه الكلام للبطرس تقول له يا والدي ده سيدنا اللي قال لي الحكايه دي سيدنا الانبا تيموثاوس قال لي كان كل ما يوجه الكلام للبطرس تقول له يا والدي فجه عبد الناصر وقال له يا والدي هو بس بيقول له يا سياده الرئيس صح ان انا اطلبك في التليفون كذا مره اللي بيرد عليا يقول لي ده مش فاضي ده فاضي ده مش موجود ده مش عارف مسافر بالطريقه دي قال له يا والدي بيتي مفتوح لك في اي وقت تيجي من غير اذن ما تاخدش اذن تيجي على طول في اي وقت انت عاوز بيتي مفتوح فكان يعني كرم اخلاق منه وبعد كده مطرنا بيقول كنا مرتبين على ان خمس مطارن كل واحد يثير موضوع عشان ما نقطعش على بعض في الكلام. فمطارن اول واحد اعتبره مجبر راح في السن ابتدى الموضوع بتاعه كان هو عليه يتكلم عن حرق الكنايس. قال له يا سيد الرئيس تعرف انهم حرقوا كنيستي؟ قال له ازاي حرقوا كنيستي؟ قال له حرقوا كنيستي في راس البر، شوف الاهرام اهو مكتوب فيه الخبر اهو حرق كنيسه راس البر. جمال عبد الناصر قال له بس انا ما سمعتش بالحكايه دي، انا ما قريتهاش في الاهرام، يداروا عليا الحاجات دي ما يدوروهانيش الناس اللي حواليه يعني. وبالطريقه دي كل واحد من مطارنا بقى يصير، واحد يصير التعيينات، واحد يصير البعثات، واحد كل واحد يصير نقطه يعني من المشاكل. وكان بيهرب منها بالطريقه دي ان هم بيقولوا ليش بيتصرفوا من ورايا حاجات زي كده. وبعدين بعد ما خلص الكلام راح ماسك ايد البطرس قال له تعالى يا ولدي. خد البطرس دخله جوه عند مراته وعياله، والبطرس كان مستعد في جيبه هدايا وجهز هدايا معاه ورايا. فالبطرس صللهم وطلع الهدايا ادى لكل بنت الله محبة ظهر بسلسلة، وادى لكل ولد الله محبة ذهب تعلقت مفاتيح، وعبد الناصر قدم له سبحة وسر طعامة بالذهب كانت ب 400 جنيه وقتها. وبعد ما صلى لهم وهو نازل قام راح مطبطب على صدر عبد الناصر، فعبد الناصر اتخض فقال له ده الكتاب عندنا بيقول يد الله على قلب الملك، يعني قال له دي آية عندنا في الكتاب. فقال له طيب وخلاص وتواضع على كده ونزل البطرس. تلميذ البطرس اللي بيحكي له اللي هو دلوقتي ابونا رافائيل اللي في دير مارينينا، هو اسمه الاخ رافائيل، يقول لي احنا وصلنا البطرخانه من هنا بس لان هنا الرئيس على التليفون. قلنا له يا سيدنا الحق الرئيس على التليفون. فسيدنا راح رد عليه التليفون فقال له يا والدي انت لما تطبطبت على صدري، هو اصله كان عنده ذبحه بتيجي تجيله كل شويه، دور الذبحه كان بادي معايا وساعة ما طبطبت على صدري الوجع راح خالص. يعني شو بيعترف بيه ان هو لما حط ايده على صدره يعني ربنا شفاه من التعب بتاعه يعني. هو كان عبد الناصر بيهاب البطرس يعني بيحترمه وبيهابه يعني. حكى لي برضه الاخ رفايل ده حكايه ثانيه كان برضه هو معاصر ليها، قال لي ان في يوم من الايام كان البطرس وقع مع وزير الداخليه وكان السبب كنيسه حدائق حلوان. يعني كنيسه حدائق حلوان كان البطرس كان الشعب اشترى ارض وعايزين يبنوا كنيسه، واصل الارض دي كانت جنب بيت سفير الوزير، وسفير الوزير مش عايز الارض اللي جنبه تبقى كنيسه، وابتدى يتحدى ان مش هتبقى كنيسه. البطرس قال لك لا لازم تبقى كنيسه، فابتدى تحدي الاثنين قدام بعض. سفرتير الوزير يعمل ايه؟ راح طبعا الوزير مع السفرتير بتاعه راح جايب كردون عساكر حطه حوالين الارض عشان الاقباط ما يخشوش يعني من ورا الحكومه يصلوا. البطرس راح جاب القبه بنيامين المتلاح بتاع شبيل بتاع المنوفيه اللي كان قداسه جميل قوي ده معزي، وقال له يا ابن بنيامين خد طرابيزه حطها في شرطه العربيه واللوحه المكرزه والعده وروح صلي القداس ولو غصب عنه في الارض. اصل كان زمان في فتوى من مجلس الدوله ايام السنهوري باشا تقول ان اي ارض يتصلى فيها مره واحده تبقى كنيسه، ما يمكنش يردها. وعلى ذلك قال له روح صلي ولو غصب عنه. فالاب ابن بنيامين راح على الارض لقى قدام عساكر حوالين الارض مش عارف يطلع. فيعمل ايه؟ راح مطلع الترابيزه حطها في الشارع جنب الارض وحط عليها العده، والشعب دول الشعب كله بتاع حلوان دول طبعا مال الشارع كله للاخر، ووقف المطران صلى القداس في الشارع. فده كان تحدي صعب، وكان بعدها على طول العيد عيد الميلاد كان جاي. فالبطرس قال انا مش هعيد، وزعل على انه مش هيعرف يطلع الدير يعني. وفعلا طلع الدير دير مارينينا زعلان على ان كان يوم مش هيعيد مفيش عيد. والحكايه دي طبعا هتزعل عبد الناس يعني هيقعد بعضهم. فهو رافائيل يقول لي واحنا راكبين العربيه بقيت شعر المسيب يعني عمال يفكر قوي في المشكله دي. وبعدين بيقول وصلنا الدير، فالربطه بتاع الدير بيقول لي يا سيدنا نظام الصلاح هيبقى ايه لنادي يعني الاباديس يعني يصلي ازاي؟ قال له روحوا صلوا كلكم، كل واحد يصلي له قداس وسيبوا لي مسبح اصلي انا عليه اخركم كلكم. وفعلا الرهبان راحوا صلوا وناموا دخلوا اوضهم، وهو كان قداس حفيدي من الساعة 2 الصبح خلاص الساعة 4 الصبح، وكان مفيش حد في الكنيسة غير البطرك ورفايل بس عامل له شماس ورد عليه. بعدين بيقول أول حاجة قالها قال كان النكرة كده شغالة النجفة بتاع الدير يعني يولعوا له نجفة مكنة كهرباء شغالة، قال روح اطفي المكنة دي مش هنعرف نطلع الشمع، فراح طفي المكنة ولعوا شمعة الكنيسة. والبطرك بيصلي ويرد عليه رفايل بس، بس رفايل يقول لي من أول القداس دموعه نازلة عمال يبكي 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 طول القداس لغاية لما خلصنا القداس خالص واتلونا وكل حاجه وخلصت. قال لي هذا رفايل، قال لي معنى ايه؟ قال لي هذه انت ما شفتش حاجه في الكنيسه؟ قال لي نفسي ما شفتش حاجه. قال لي يا ابني ده الكنيسه كانت مليانه، يا ابني ده فرجت روح حد يوضب بالعربيه احنا نازلين مصر. اتاني البطرك شاف الكنيسه مليانه سواح، الكنيسه مليانه، البطرك اللي شافهم ده الكنيسه مليانه على خير السواح. طب رفايل ما شافش، رفايل يقول لي انا رحت صحيت السواق قلت له قوم وضب العربيه سيدنا نادي. السواق قام الساعه 4 بيقول خرجنا من الدير الساعه 4 الصبح وصلنا البطرخانه الساعه 8 الصبح. بيقول احنا وصلنا الساعه 8 البطرخانه التقينا عبد النصر على التليفون، الحق يا سيدنا عبد النصر على التليفون. فعبد النصر قال له يا والدي انا عارف انك زعلان مع وزير الداخليه، انا قطلت لك النهارده وما تزعلش. وفعلا عيد وربنا حل الاشكال بسلام. انا عاوز اقول ان مدة الخدمة بتاعت ام بطرول 12 سنة دول سيدنا بدأ فيهم النشاط العظيم في الطائفة بتاعتنا في الكنيسة بتاعتنا في مصر. يعني مثلا هو في عصره بدأت الخدمة في المهجر، ما كانش قبل كده يعرفوا خدمة المهجر دي، يعني هو اللي بدأت الخدمة مثلا في افريقيا، بدأت الخدمة مثلا في امريكا وكندا، بدأت الخدمة في استراليا، عملوا كنائس في اوروبا، بدأت الخدمة تنتشر في كل ناحية. وده من ضمن بركات الانبا كرولوس الثاني. مثلا كمان من ضمن بركاته الحلوة ان ربنا خلاه اما مسكينه من انه يجيب جسد ماري مرقص لكنيسة مصر. عارفين ماري مرقص ده من ايام القرن لما اتسرقوا الجسد القرن الاول تقريبا او الثاني، لما اتسرق الجسد عن طريق البحارة الطلاينة اللي كانوا بيجوا مصر، سرقوا الجسد من البواب بتاع البطرخانة بتاع الكنيسة المرقصية في اسكندرية، وظهر ادوا له فلوس ولا حاجة وخدوا التابوت وفيه الجسد. بس كان البطرخ شايل الراس بعيد عن الجسد وحاططها لوحدها وما شافوش الراس وما خدوا التابوت بس ودوه على قصاده. والراس دي بقى البطاركة اللي جوه بعد كده قالوا لك ده بالطريقه دي بدل سرقوا الجسد يبقى المفروض كمان هيسرقوا الراس. فبقوا يعملوا ايه؟ يهدوا المذبح ويبنوا يحطوا الراس يدفنوها ويبنوا المذبح فوق راس ماري مرقص. وبعدين كل ما يهدوا الكنيسه عشان يرمموها ويجددوها يخلوا المذبح في مكانه برضه فوق راس ماري مرقص. فبقى تقليد ان المذبح بتاع المرقصان يتشال من مكانه عشان تحت منه راس ماري مرقص. لغايه دلوقتي غاث الانبا كرولوس السادس عمل مفاوضات مع البابا بتاع روما وسمح له بانه يديله جزء من الجسد، وفعلا ده كان احتفال عظيم جدا جدا. يعني الجسد وصل الساعه 10 بالليل في المطار بتاع القاهره، كان جماهير من الشعب مستنيه الجسد، كنت انا موجود من ضمنهم واتفرجت. انا شفت بعيني الحمام ابيض بيطير فوق المطار الساعه 10 بالليل، الساعه 10 بالليل الحمام يخاف يطير. ده الساعة 10 بالليل كان الحمام الأبيض ورفرف فوق المطار، وسيدنا الأب كرولوس طالع على الطيارة بنفسه وشال الجسد على كتفه لوحده ونازل بيه بين الزفة بتاعت الشمامسة ونازلين بفرحة عظيمة جدا جدا. كان الجسد ده حطه في البطرخانة لغاية لما في البطرخانة الجديدة بتاع درويش اللي بناها أول حاجة عملها عمل منامة ليحط فيها الجسد بتاع ماري مرقص الرسول. وكان احتفال عظيم جدا، كان حضر فيه الامبراطور هنا سلاف وحطوا جسد ده كانوا في مكانه الموجود حالي دلوقتي وعملوا له مقبره جميله في البطرخانة. دي الايام الحلوه اللي الكنيسه شافتها على ايام الانبا كرولوس السادس. من ضمن الظواهر المهمه في عصر الانبا كرولوس السادس ان العلاقه بين كنيستنا وكنيسه الحبشه كانت علاقه جيده جدا. وكان الحبش يحب الانبا كرولوس، وكان وقتها امبراطور هيلاسلاسي كان كمان يحب الانبا كرولوس قوي قوي. ف انا فاكر جه حضر ال كان حتى عمله الاول عمله هو بطرس الانبكرون بصراحة زار الحبشة اول مرة، وبعد كده تاني مرة كان عاملين مجمع افريقيا كنائس افريقيا كلها في الحبشة، والامبراطور الاسلاسي قال لا يمكن يعقد المجمع الا في حضور الانبكرونوس رئيس المجمع يبقى هو الرئيس، وفعلا كان البطرس الاسلاوي شاف الحبس، والاسلاسي اجل المجمع وكلم البطرس في التليفون وتحايل عليه انه لازم يجي بنفسه يحضر المجمع يبقى رئيس المجمع يرأسه، وفعلا انبكرونوس وافق وسافر الحبشة ورأس المجمع بتاع كنائس افريقيا كلها، وكانت العلاقة كويسة خالص مع الحبشة لغاية لما الشيوعية طلعت في الحبشة وبعدين انفصلوا عن الكنيسة بتاعتنا في ايام الانبا شنودة. سيدنا الانبا كرولوس ده بقى يتميز بانه ميزة كبيرة خالص انه فرج الصلاة، يعني تتصوروا مثلا الواحد بيعمل قداس كل يوم على مدار السنة بيعمل عشيات، وكان يعمل القداس لازم هو اللي يصلي القداس ولازم هو اللي يولي التسبيحة بتاعت القداس كمان، يفاجئ الكنائس بالليل يروح يفاجئ الكنيسه بس الساعه 3 الصبح يلاقي طبعا الكنيسه مقفوله، يلا يروح يبعثوا يجيبوا المفتاح من القرابني ويفتحوا له الكنيسه ويخش سيدنا يعمل التسبيحه ويصلي القداس ويخرج، وعاوز الكنيسه تبقى مفتوحه باستمرار تبقى فيها صلاه باستمرار، بيعمل قداس كل يوم من حياته، يعني لما نقول 10 12 سنه بس في البطرخانه بطرس، شوف 12 سنة دول فيهم كم يوم، شوف هو صلى كم قداس، كم 100 قداس، كم 1000 قداس صلاه، حاجة جميلة جدا، يعني ده كان بركة القداسات دي كلها، ما ده اللي اداه المواهب الروحية العظيمة اللي هو كان بيتمتع بيها. واحنا دلوقتي هنختم سيرة الأنبا كرولوس السادس، راجين إن ربنا يتحنن علينا بركة شفاعته، إنه ينعم على الكنيسة بالهدوء وبالطمأنينة، ويعطينا يعطي الشعب والاولاد وانهم يتمسكوا بالكنيسه بتاعتهم ويعرفوا محبه الله تكون في قلوبهم كلهم. ربنا يسعنا ببركه صلواتهم، بركه صلاه الانبا كرولوس السادس لالهنا المجد دائما ابديا امين. Oh.
Thank you.